له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن فرغنا من كتاب النكاح، يأتي كتاب الرضاع، ومن بعده كتاب الطلاق. وهذه الكتب الثلاثة لها تعلق وثيق جدا بعضها ببعض. أما وجود الرضاع بين النكاح وبين الطلاق فهو ترتيب طبيعي، من جهة أن الرضاع له تعلق بالنكاح وله تعلق كذلك بالطلاق. فلا شك أن الإسلام حرم من الأنساب أو من النسب بعض النساء، وكذلك حرم من الرضاع ما حرمه من النسب. فهذا وجه الجمع بين تعلق النكاح والرضاع. فإذا كان الإسلام قد حرم الزواج بالأمهات أو بالأخوات أو بالبنات أو بالعمات والخالات من جهة النسب، فقد حرم كذلك الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع والعمات من الرضاع وغير ذلك. فهذا وجه الشبه بين النسب وبين الرضاع، أو هو وجه الجمع بين النكاح وبين الرضاع. ما تعلق الكتابين وما تعلق الأمرين بعضهما ببعض؟ هو أن هناك وجه شبه، وإن كان هناك وجه فراق سنعرفه بعد ذلك. لكن الإسلام قد حرم من الرضاع ما حرمه من النسب تماما بتمام. فأمك حرام عليك، وكذلك أمك من الرضاع حرام عليك، وأختك من النسب حرام عليك، وكذلك أختك من الرضاع حرام عليك، وهكذا. جميع المحرمات من النسب هن محرمات كذلك من الرضاع. إذا كان هذا هو الوجه بين النكاح وبين الرضاع، فهناك وجه آخر بين الرضاع وبين الطلاق. فإن المرأة المطلقة إذا كانت مرضعا فإن هذا الرضاع يترتب عليه حقوق، يترتب عليه حقوق. فالرضاع أمر يشترك مع النكاح في جانب وفي وجه، ويشترك مع الطلاق كذلك في وجه آخر. ولذلك أورده الإمام، بل أورده كل من صنف في السنة وفي الفقه بين كتاب النكاح وبين كتاب الطلاق. وبعضهم أعقب كتاب النكاح بكتاب الطلاق مباشرة، ثم أتى بعده بكتاب الرضاع وكتاب الخلع وغير ذلك. المحرمات كما سلف وأن قلنا في كتاب النكاح هن على ثمانية أنواع. النوع الأول المحرمات من النسب. وقبل هذا أقول إن المحرمات على صنفين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التأقيت. يعني هناك نساء يحرمن على الرجل حرمة مؤبدة لا تنفك هذه الحرمة في يوم من الأيام، وهناك محرمات مؤقتة أي تنتهي حرمتها بزوال المانع. فإن أمك محرمة عليك أبدا. وأما أخت امرأتك أو عمتها أو خالتها فإنها تحرم عليك إلا أن تطلق أنت امرأتك أو تموت، فحينئذ يحل لك أن تتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها. أما الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها فهذا أمر قد حرمه الشرع. العجيب أن سؤالا اليوم وجه، لأنني أتصور أنه ليس هناك ثوابت في الأمة الآن، أن طالبة في كلية الآداب في الصف الثالث يعني بعد عام واحد ستكون موجهة وربما تكون مذيعة وغير ذلك، سألتني سؤال اليوم في صلاة العصر تقول: هل زواج الرجل من خالته حرام أم حلال؟ قلت: أنا لا أعرف الجواب عن هذا السؤال، سلي غيري. قالت: هذا سؤال سهل جدا. قلت: هل ما هو سهل؟ تسلي لي يعني عرفه؟ قالت: أنا لا أعرفه لكني أتصور أنك تعرف الجواب. قلت: حرام. قالت: وما حرمته؟ هل ورد ذلك في القرآن الكريم؟ قلت: نعم ورد في عموم الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: لقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها. معذرة، هي تسأل هل يجوز للرجل أن يجمع عمة زوجته أو أن يتزوج عمة زوجته في وجود الزوجة، في وجود البنت؟ فقالت: لا، كل ما في القرآن نأخذه، أما هذا الحديث فما يدرينا أنه ثابت أو غير ثابت. قلت: حتى هذه تنازع فيها مع أنها من الثوابت؟ الشيعة وهم أضل خلق الله يقولون بحرمة ذلك. إذن أنت زدت في حدك عن معتقد الشيعة، وهذا طبعا هو الثمار النكد لتلك الثقافة المزورة التي تدرس في الجامعات. امرأة لا تعرف حرمة هذا، فضلا أنها لا تعتقد ذلك بعد النقاش. فالمحرمات إما أن تكون نسبية، وإما أن تكون بالمصاهرة، وإما أن تكون بالرضاعة. هذه ثلاثة أسباب من موانع النكاح. فالمصاهرة كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وأختها، أما الرضاع فكما تقدم شرحنا لموانع النكاح من النسب فإننا نقيس عليه تماما بتمام الرضاع. فمهما ذكرت من أنسابك علونا أو سفلنا فكذلك هي المحرمة من الرضاع علونا أو سفلنا. فالأم النسبية، أمك المباشرة التي أنت نتاج بطنها، وأمها وأم أمها، مهما علونا أو سفلنا فإنها محرمة عليك. السبب علاقة النسب. أمك من الرضاع هي أمك، وإن لم تشابه الأم من كل زاوية النسبية فلا يثبت مثلا بينكما توارث، لما انت تموت او هي تموت لا يكون بينكما توارث، فهناك اوجه شبه واوجه افتراق. لكن من جهة النكاح الذي نحن بصدده فإنه لا يحل لك أن تتزوج أمك التي رضعت منها ولا أمها، لأنها بمثابة الجدة لك، ولا أم أمها وإن علون، ولا أن تتزوج بابنتها لأنها أختك، ولا بابنة ابنتها وإن سفلنا. وقس على هذا بقية المحرمات من الرضاع، كما علمت سلفا المحرمات من النسب، والمصاهرة هي السبب الثالث، وهناك أسباب أخرى تقتضي حرمة بعض النساء حرمة مؤقتة لا مؤبدة. مثال ذلك كون الزواج بالمرأة مؤديا إلى الجمع بين محرمين، وهذا وجه قد ذكرناه في أثناء الكلام، وتعلق حق للغير بالمرأة يحرم عليك أن تتزوج امرأة في عدتها، فالعدة مانع من التقدم لخطبة المرأة، ولا يحل لأحد أن ينكح امرأة بل أن يخطب امرأة إلا وأن تفرغ من عدتها، لأن العدة حق للزوج الأول، وتقدمك لخطبة المرأة التي في عدتها هو اعتداء على حق الغير، ولذلك قد حرمه الشرع. وتطليق الرجل المرأة التي يريد العقد عليها طلقة ثالثة، إذا طلق الرجل، الصورة الأولى هي أن يطلق الرجل المرأة طلقة رجعية، والصورة الثانية هذه هي أن يطلق الرجل المرأة طلقة بائنة، بينونة الكبرى وطلقة ثالثة، فإنه كذلك لا يحل لك أن تتقدم لخطبة هذه المرأة إلا تعريضا يفهم على عدة أوجه ليس وجها واحدا، إلا أن تقول قولا معروفا، كأن تقول للمرأة التي طلقت ثلاثا يعني بائنة، إن شاء الله ربنا هيكرمك وتتزوجي وهتبقى تمام العملية بإذن الله، إن شاء الله ربنا يرزقك خيرا منه، إن شاء الله تنعمي في ظل زوج أحسن دينا منه وأحسن خلقا منه وهكذا. أما لا تقول إن شاء الله سأتزوجك وستكوني معي أحسن وكيت وكيت وكيت، لأن هذا تصريح في القول، والشرع ما أباح لك إلا التعريض، يفهم منه أنك تنوي نكاحا، ويفهم منه أنك تجامل مجاملة. نعم. وكون رجل متزوجا بأربع حرائر، طلق واحدة أو طلق اثنان أو أربع أو طلق الأربع، هل يحل له بعد أن يتزوج، بعد أن يطلق واحدة أو أكثر من نسائه الحرائر، أن ينكح هو امرأة أخرى؟ الجواب أنه لا يحل له ذلك حتى تنقضي العدة، حتى تنقضي العدة، لأن الشرع لم يبح لرجل أن يجمع إلى ذمته أكثر من أربع من الحرائر، والمرأة إذا طلقت كانت على ذمة زوجها، أي في حكم امرأته حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت حلت له ولغيره وانتهى حقه عليها، فإذا طلق رجل امرأته أي امرأة من الأربع فهي على ذمته حتى تنقضي عدتها. فإذا تزوج قبل انقضاء هذه العدة فمعنى ذلك أنه جمع الخامسة إليه، لأن المرأة لا تزال على ذمته. وهنا يثار سؤال دائما، هل للرجل عدة؟ هل للرجل أن يعتد عليه عدة؟ الجواب نعم، إذا طلق إحدى نسائه الأربع أو طلقهن جميعا، فلا بد له أن يمكث بلا زوج حتى تنتهي عدة المطلقة أو المطلقات، لأجل أن لا يجمع إلى ذمته خمسا أو ستا أو ثمانية. لأنه إذا تزوج الأربعة وطلق الأربعة ثم تزوج أربعة في العدة، معنى ذلك أن الثمانية على ذمته، الثمانية على ذمته. والسلف كانوا يفعلون هذا أحيانا، وليس في ذلك قدوة، فإن المغيرة بن شعبة كان يدخل على نسائه الأربع ويقول إن كنا حسنات الأخلاق طويلات الأعناق، وهذه صفة مدح، ولكني رجل مطلاق اذهبنا فإن كنا طلاق الأربعة. مش معنى كده ان انت تعمل بقى راجل زي المغيرة وتروح ضيع لحلتك واحدة، راحت منك معناته خلاص راح كل شيء. ولكنه كان يمكث بلا زوجة حتى تفرغ من العدة، لأنه في هذه الحالة لو تزوج بأربع أخريات ما الذي يحدث؟ وقع في محرم أم لا؟ نعم هو هذا. فهذا مانع من موانع النكاح، وإنه من الموانع المؤقتة لا المؤبدة. وكون المرأة غير متدينة بدين سماوي، كون المرأة غير متدينة بدين سماوي، يعني امرأة درزية مثلا، هي الدرزية دي دين؟ امرأة وثنية مشركة عابدة وثن عابدة صنم، هذا دين من السماء؟ طيب امرأة يهودية صاحبة دين سماوي؟ طيب امرأة نصرانية صاحبة دين سماوي؟ كلام جميل. امرأة نصرانية تقول عيسى هو الله، يحل الزواج بها؟ يحل. امرأة نصرانية تقول عيسى ابن الله، يحل؟ لا يحل، مع انها قائمة على كونها كتابية، ولكن الشرع اباح النكاح من الكتابيات بشروط، بشروط. هذه الشروط يغفل عنها كثير من الناس. الشرط الأول أن تكون على أصل كتابها، أن تكون على أصل كتابها. وكيف يعلم أصل كتابها وقد ولدت هي في التبديل والتحريف؟ امرأة الآن تدعي أنها نصرانية وتقول أنها نصرانية، معلوم أن الإنجيل حرف، هي متمسكة بالإنجيل الذي بلغها، هذا الإنجيل الذي بلغها نصفه شرك لأنه مبدل ومغير، فيه إثبات أن عيسى إله أو أنه ابن الله أو غير ذلك مما لم ينزل به سلطان. فهل يحل نكاح هذه المرأة؟ الجواب لا. والتبديل حادث في الكتابين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يراجع ذلك فليرجع إلى فتح الباري في كتاب بدء الوحي حديث هرقل، يعلم ذلك جيدا. فالشرط الأول لحل نكاح الكتابية أن تكون متمسكة بأصل كتابها الذي نزل من السماء، يعرف أصل كتابها مقارنة بكتاب الله عز وجل الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. فإن القرآن الكريم نعى على اليهود والنصارى انحرافهم في مسائل كثيرة ذكرت في القرآن الكريم. فإذا كانت المرأة ملتزمة لكتابها، أي تدينت به ولم يكن فيه مخالفة لكتابنا، فإن هذا هو أصل دينها. الشرط الثاني أن تكون الكتابية حرة عفيفة شريفة غير زانية، بمعنى أن تكون محصنة، والإحصان هو العفاف وترك الزنا والانحراف. أما امرأة ليست عفيفة ولا شريفة بل زانية اشتهر زناها بين الناس، فلا يحل لمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب من كانت على هذا النحو. الشرط الثالث أن يكون للمسلم عليها السبيل، لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بمعنى أنه يكون صاحب القوامة أو القوامة على هذه المرأة، لا تكون هي السيدة وهي الآمرة الناهية، بل تكون تحته أقل مما تكون المسلمة. هذه الجزئية يفتقدها معظم الذين يسافرون إلى بلاد أوروبا وأمريكا، فبمجرد وصوله إلى هذه البلاد يفاجأ، أو أنه يعلم سلفا أنه لا مقام له في هذه البلاد إلا بوثيقة رسمية تبيح له المقام. فإذا سافر إلى هذه البلاد علم أنه لا سبيل له في البقاء هنا إلا بالنكاح من أهل هذه البلاد، والسعيد من وفق إلى امرأة من أهل البلاد أو من غيرها ولكنها حاصلة على جنسية البلاد مسلمة، السعيد من يحرص على هذا ويوفق له. أما الكثير فإنه يتزوج أي امرأة أيا كانت ديانتها ومعتقدها، وإن كانت لا علاقة لها بأي دين أو أنها من عباد الشياطين وعابدات الشياطين الذي يحرص عليه، هل هذه المرأة تؤهلني للحصول على الأوراق الرسمية التي تضمن لي البقاء هنا في هذه البلاد؟ فإذا كان الجواب نعم لا يسأل بعد ذلك عما وراء ذلك أو دونه، بلية عظيمة جدا. ثم السبيل لهذه المرأة عليه بعد ذلك كيف؟ لا يجوز له حسب قوانين هذه البلاد أن يضرب ولا أن يوجه ولا أن يعظ، بل ولا أن يتكلم بكلمة يشم منها رائحة اللوم. فكيف بهذا الرجل أن يؤدب امرأته والأصل فيها العوج والانحراف وعدم الاستقامة. في الوقت الذي يمنع هو رسميا في البلد أن يتكلم أو أن يجرح شعورها بكلمة واحدة، وإذا تكلم كان البوليس هو الفيصل بينه وبينها. في الوقت الذي ينظر فيرى أن له منها أولادا كثرة، وهذه البلاد تحكم بأن الأولاد حق لأمهاتهم، فهذا يرمى في السجن أي يرحل من هذه البلاد إلى خارجها أيا كانت البلاد التي يسافر إليها، وهذه الأم تستمتع بأولادها في الكنائس والأديرة، فيكون هذا الشهم قد وضع من صلبه نطفا هي إلى الكفر قد سارعت، وهو يعلم ذلك، بل هو إذا نزل إلى وسط هذه البلاد فإنه سيسمع عن مئات وآلاف الأمثلة التي سبقته، ولكنه لا يرتدع ولا يرعوي ولا يخاف الله عز وجل فيما استأمنه عليه من نطفته التي وضعها في صلبه وظهره. فهذه شروط قد ألزمنا بها الشرع إذا أردنا أن نتزوج من الكتابيات. هذا باب آخر، نحن نتكلم في النكاح الآن يا شيخ. الشاهد من هذا الكلام إذا أردنا أن ندخل في كتابنا وهو الرضاع، هو أن الشرع إنما حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وعلمنا الآن أن هناك أسبابا ثمانية في التحريم، منها ما يفيد أبدية الحرمة، ومنها ما يفيد تأقيت الحرمة، يعني أن الحرمة تزول بزوال المانع، أما الحرمة المؤبدة فإنها لا تزول لأن المانع لا يزول ولن يزول. إذن ما هو الدليل على أن الشرع قد حرم من الرضاع ما حرم من النسب؟ هو بابنا الأول في كتاب الرضاع. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، وهو التميمي أبو زكريا النيسابوري، إمام ثقة فقيه حافظ، روى عنه مسلم في الصحيح أكثر من 1000 حديث، وهو من أكابر شيوخ الإمام مسلم، يروي دائما عن مالك، ولكنه لم يسمع من مالك شيئا، وإنما كان يعرض عليه عرضا، يعني يقرأ ومالك يسمع، فإذا فرغ من قراءة الكتاب أجازه به، وهذا كان دأب أهل المدينة. تولى أمر ذلك الإمام مالك في زمانه، فإنه كان يرى أن العرض على الشيخ أي القراءة على الشيخ كالسماع من لفظ الشيخ تماما بتمام، بخلاف مدرسة العراق فإنهم لم يكن يرون العرض شيئا. فمالك نحى نحوا معاكسا ومضادا لمذهب أهل العراق، وكان يرى أن العرض كالسماع، ولذلك كان يعرض عليه العارض ثم يقول له: يا إمام ماذا أقول؟ يعني إذا حدثت عنك فماذا أقول؟ يقول: قل إن شئت حدثنا أو أخبرنا، مع أنه لم يسمع من لفظ الشيخ، ولكنه كان يرى أن العرض كالسماع تماما. ولكن دقة المحدثين استدعت ان يعبر كل واحد عن الطريقة التي روى بها عن شيخه، مع ان مالكا اذن لتلاميذه ان يقولوا في العرض عليه سمعنا او اخبرنا او حدثنا، الا ان يحيى بن يحيى لم يستجز ان يقول ذلك، وانما قال قرأت على مالك. قرأت على مالك اي انا الذي قرأت ومالك سمع ثم اجازني بعد ذلك. قرأت على مالك عن عبد الله بن ابي بكر، وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري المدني، ليس هو ابن حزم الفقيه، فهذا ابو محمد الفقيه متأخر جدا، واما هذا من التابعين، وهو قرين الامام الزهري، وقد كلفهما عمر بن عبد العزيز، اي كلف الزهري وابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم بجمع السنة، فقام بهذه الوصية ونفذ هذا الامر خير تنفيذ، فقد جمع السنة جمعا عظيما دون ان يقصد تمييز صحيحها من سقيمها، فقد جمعها الضعيف منها مع الصحيح، ثم اتى من بعدهم من اصحاب الصحاح والسنن والمعاجم، بل والمحققون من بعدهم، فميزوا صحيح السنة عن سقيمها. لم يكن هذا مراد الزهري وابو بكر بن عمرو بن حزم التمييز، والا لو انصرفت نيتهما او انصرف قصدهما الى التمييز لكان من اقدر الناس على ذلك، ولكن انصب اهتمامهما على جمع السنة. اما من اتى بعدهما فانه يقوم بالدور الثاني وهو التمييز بين الصحيح والضعيف. عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الانصاري، وهو سيد من سادات الانصار المدني، تلميذة عائشة، تربت في حجرها. عمرة بنت عبد الرحمن هي تلميذة عائشة رضي الله عنها بنت الصديق رضي الله عنه، وخريجتها، تخرجت على يديها، فرضعت ما عندها من علم، ولذلك اكثرت عمرة عن عائشة رضي الله عنها في الرواية. عن عائشة انها اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، اي كان عند عائشة، وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة بل متلاصقة، تفتح على مسجده عليه الصلاة والسلام، اي ليس بين بيت عائشة، اي غرفة عائشة وغرفة حفصة، الا جدار. فلما كانت نوبة عائشة دخل عندها النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعت عائشة رجلا يستأذن على جارتها حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراه فلانا، اي لعله فلان الذي يستأذن عند حفصة في غياب النبي عليه الصلاة والسلام لانه في بيت عائشة، قال اراه فلانا، وذكر رجلا هو عم حفصة من الرضاع، هو عم حفصة من الرضاع. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانا حيا وذكرت عمها هي من الرضاع الذي مات، لو كان فلانا حيا وهو عمي من الرضاع، كما أن عم حفصة من الرضاع حي الآن دخل علي، لو كان حيا عمي من الرضاع دخل علي، يعني هل أأذن له أن يدخل علي أو كان يحل له أن يدخل علي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم أو ما تحرم إيه؟ الولادة. الولادة اللي هي إيه؟ النسب. النسب، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من إيه؟ من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحدثناه الضمير في هذا المصطلح يعود على الحديث السابق، فكأنه رب أن يقول: وسأذكر هذا بإسناد آخر، وسأذكر هذا الحديث بإسناد إيه؟ آخر. فقال: وحدثناه، أي وحدثنا بهذا الحديث أبو كريب، وهو محمد ابن العلاء الهمداني الكوفي. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد ابن أسامة القراشي مولاهم الكوفي، أصله كوفة، أصله كوفي، نزل مكة في قريش فكان مولا له. ثم ترى عندك في الكتاب حرف الحاء، حرف الحاء، وله تأويلات، منها أنه اختصار لكلمة الحديث، كما تريد أن تستشهد بكلمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هذه الكلمة ليست آية وإنما هي بعض آية، فتذكر محل الشاهد من الآية ثم تقول الآية، أو تكتب الآية، أي تمام الآية، تقدير محذوف، أو أنك تستشهد ببعض الحديث ولا تذكر بقيته ثم تقول الحديث، كما تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: علامات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب الحديث. لماذا لم تذكر بقية الثلاثة؟ لأنك تريد أن تقتصر على محل الشاهد الذي يثبت أن الكذب من أخلاق المنافقين، أنت تريد أن تستشهد بهذا الجزء لأنه الذي يخدم القضية المطروحة الآن، فتريد أن تبين للسامع خطورة الكذب، تقول له: يا أخي، حتى النبي عد الكذب شعبة من شعب النفاق في الحديث. ايه هو الحديث؟ من علامات المنافق ثلاث: اذا حدث كذا، واذا وعد اخلف، واذا تمن خان. لكنك لا تذكر هذا لانك لا تنتفع به الان، انت تريد ان تحشد الادلة على حرمة شيء بعينه، فتنتقي من الادلة ثم تقول الدليل، الحديث، الآية. فكذلك حرف الحاء هنا كأنه أراد أن يقول حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرو، عن عائشة قالت، وتذكر الحديث. لكن التأويل الثاني لحرف الحاء هو اختصار لكلمة تحويل، أي أن هذا الإسناد سنتوقف عنده هنا، أي عند أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي، ليبدأ إسناد جديد لنفس الحديث للمصنف، ليلتقي الإسنادان عند رجل واحد. ولذلك قال وحدثني، وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الزهلي الهذلي. فأبو معمر في هذا الحديث متابع لمين؟ متابع لمن؟ ها؟ لأبي كريب. أبو كريب هو شيخ مسلم، وكذلك أبو معمر شيخ مين؟ شيخ مسلم. طيب، قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد، وهو متابع كذلك لمين؟ لحماد ابن أسامة، لأبي أسامة الكوفي. إذن عندنا إسنادين، إسناد الأول أبو كريب عن مين؟ أبو كريب عن حماد، عن أبي أسامة. والإسناد الثاني أبو معمر عن مين؟ عن ابن البريد. كلاهما، كلاهما لهم مين؟ كلاهما يروي عن مين؟ عن هشام ابن عروة. انا عايز اعرف مين اللي روى عن هشام بن عروة؟ ايوه، ابن البريد وابو اسامة. ابن البريد في الاسناد الثاني، وابو اسامة في الاسناد مين؟ التقيا عند شيخ واحد، وهو مين؟ هشام بن عروة، عن عمرو، عن عبد الله بن ابي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثنيه إسحاق ابن منصور، هذا إسناد ثالث لنفس الحديث. إسحاق ابن منصور هو أجل تلميذ وألزم تلميذ للإمام أحمد بن حنبل، وكان يلقب بالكوسج، بغدادي، كان يلقب بالكوسج. والكوسج هو لقب يطلق على الرجل شبه الأمرد الذي لا لحية له، أو أنه خفيف العارضين، أو أنه خفيف شعر العارضين، يعني رجل له شعرات متناثرة في وجهه، لقبه الكوسج، فهو إسحاق بن منصور الكوسج. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني، الإمام الكبير العلم، شيخ أهل اليمن جميعا، وكانت إليه الرحلة في زمانه، رحل إليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري وغيرهم كثير، وكان وقورا مهيبا في قومه، لا يجرؤ أحد أن يطرق عليه بابه، وكان أسمر اللون، كان أثمر اللون، وكان يخضب بالصفرة، يعني صاحب سنة. عمي في آخر حياته فضعف حفظه، وكان يحدث من كتاب، فلما عمي حدث من حفظه، فدخل في حديثه الخلط، ولكنه ما حدث كثيرا بعد أن عمي، وهو يدخل في حكم المختلط. فالمختلط من الرواه إما أن يكون سبب الخلط عمى أو كتابا فقده وكان يحدث من كتاب، أو كبر سن، أو مرض أثر على عقله، أو غير ذلك من الأسباب كثيرة جدا تجعل الذاكرة تتغير شيئا أو تتغير تماما. فهذا الذي طرأ عليه الاختلاط حديثه على الاستقامة إن كان ثقة قبل الاختلاط، يعني قبل أن يختلط فحديثه صحيح لأنه ثقة، وإذا اختلط فاستطعنا أن نميز حديثه قبل الاختلاط من بعده، قبلنا ما كان قبل الاختلاط ورددنا ما كان بعد ذلك. وإذا لم نستطع أن نميز هذا من ذاك فعلامة إتقانه لما يروي أنه وافق الثقات، يعني إذا كان حديثه قد رواه غيره من الثقات فإن وافقهم فهذا دليل على أنه قد ضبط حديثه. فهذا الحديث مردود عليه، ليس هناك ما يجعل القلب يطمئن لقبول هذه الرواية، فهي في الغالب تدخل في روايته التي ترد ولا يحكم لها بالقبول. فعبد الرزاق داخل في هذا، ولكنه إمام كبير، والعمدة في قبول الرواية عنه إنما هي كتبه، وله كتاب عظيم جدا مصنف في الإسلام اسمه مصنف عبد الرزاق. نعم. أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي، إمام كبير بل هو جبل من جبال الرواية والحفظ، يعيبه أنه يدلس كثيرا، أنه يدلس كثيرا. والمدلس إذا قال عن فلان أو قال فلان يخشى من قبول روايته، لأن التدليس هو إيهام السامع أنه سمع بعبارة تحتمل السماع، بعبارة تحتمل، لا أقول تفيد السماع وإنما تحتمل السماع، كقال وعن. والفرق بين المحدث المدلس والكاذب أن المدلس يقول قال فلان وعن فلان ولا يكون سمع منه، وأما الكاذب فإنه يقول حدثني فلان، أخبرني فلان، أنبأني فلان، ولا يكون قد سمع منه. فهذا الفارق بينهما. وإن كان التدليس أخو الكذب وقريب منه، إلا أن بينهما أوجه مفارقة، فلا يكون المدلس كاذبا قط. وإجماع أهل العلم أن حديث المدلس ضعيف ويتقوى بمجيئه من طرق أخرى، وأما حديث الكاذب فموضوع ومصنوع ومختلق لا يمكن تقويته وإن أتى من نحو 100,000 طريق كطريقه. نعم. ابن جريج هنا لم يقل قال فلان، وإنما قال أخبرني عبد الله ابن أبي بكر. فإذا قال المدلس أخبرني أو أنبأني أو حدثني حملنا حديثه. ولذلك مسلم عليه رحمة الله يقول ابن جريج إمام كبير ويخشى من تدليسه، فإن صرح بالسماع فدونك هو، فإن صرح بالسماع فدونك هو، أي عض على حديثه بالنواجس. ما أحلى حديثه لو صرح بالسماع، ما أجمله لو صرح بالسماع. أما إذا تغافل عن ذلك فيخشى أنه قد لعب في الرواية. قال أخبرني عبد الله ابن أبي بكر بهذا الإسناد. بهذا مين؟ هذا ده اسم إشارة صح؟ يدل على القريب ولا البعيد؟ يدل على القريب. بهذا الإسناد أي بهذا الإسناد السابق مباشرة. يبقى الترتيب عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن مين؟ عن عمرة عن عائشة. عن عمرة عن عائشة قال إيه؟ مثل حديث هشام بن عروة. مثل حديث هشام بن مين؟ ابن عروة. ما قيمة هذه الجملة؟ ما قيمة قول مسلم هنا مثل حديث هشام ابن عروة؟ هو احنا عندنا كم حديث؟ عندنا كم حديث؟ كام؟ لا مش واحد ولا اثنين. الله، انت هتعدوا لحد 10؟ احنا عندنا 3 احاديث. عندنا الان لهذا المتن كم اسناد؟ 3. لما اجي ابص الاقي الحديث ده مين اللي روته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائشة. في حد غيرها؟ مين اللي رواه عن عائشة؟ عمرة. حد غيرها؟ مين اللي رواه عن عمرة؟ مين اللي رواه عن عمرة؟ عبد الله بن ابي بكر صح؟ في حد غيره؟ طب وقف حد هنا بقى. مين اللي رواه عن ابي بكر؟ مين رواه عن عبد الله بن ابي بكر؟ كذا راوي؟ طب وانت قاعد كده مقرفص كده؟ خدت بالك قول لي مين هما؟ ابن جريج وهشام بن عروة ومين كمان؟ ومالك. يبقى احنا عندنا كم واحد؟ يبقى احنا عندنا 3. مالك في الاسناد الاول عن عبد الله بن ابي بكر، وابن جريج وهشام بن عروة عن عبد الله بن ابي بكر، والثالث مين؟ ابن جريج. يبقى انا كده عندي كام؟ فاللفظ بتاع مالك لما سألته عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا وذكرت عمها من الرضاع دخل عليه، قال نعم. قال ايه؟ ففي سبب ورود الحديث اهو. قال نعم، ان الرضاعة تحرم ما تحرم ايه؟ الولادة. ده لفظ مين؟ ده لفظ مالك. ده لفظ، ما تقولش بقى لفظ النبي عليه السلام. احنا بنتكلم ان الاسناد ده والحديث ده له اسناد متعددة. عايزين نعرف هما كام اسناد؟ هما 3. اعرف الـ3 دول ازاي؟ امسك من اول اسناد من جهة الصحابي، اشوف مين اللي رواه، 1 ولا 2؟ 2. يبقى احدهما شاهد للثاني. احدهما شاهد للثاني، 1 بس. طب اشوف اللي بعديه، من الذي روى عنه؟ 1
طيب اللي بعديه، طب لو كانوا اثنين يبقى احدهما متابع لمين؟ شوف انا قلت ايه، احدهما متابع، وفي الصحابة قلت احدهما ايه، لان الشواهد في الصحابة فلان يشهد بفلان، انما في اثناء السند في متابعة، اما متابعة تامة واما متابعة ايه قاصرة. المتابعة التامة هي ان يشترك راويان في شيخ ايه، في شيخ واحد، والمتابعة القاصرة ان يشترك في اكثر من شيخ حتى لو اختلف الاسنادان جميعا برضو تبقى متابعة ايه قاصرة. فهنا الصحابي واحد، عائشة، التابعية عمرة الذي روى عنها عبد الله بن ابي بكر ابن عمرو بن حزم، والذي روى عنه ثلاثة، مالك وهشام بن عروة وابن جريج. فهو لما جه يذكر الاسناد الثالث من طريق ابن جريج قال بمثل حديث هشام ابن عروة، بمثل حديث مين؟ بمثل، خلي بالك انه لم يقل بنحو حديث هشام بن عروة. يعني ايه بمثل؟ يعني اللفظ واحد تماما من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف، والمثلية تقتضي المطابقة، يعني لفظ ابن جريج كلفظ هشام يحرم من الرضاعة ما يحرم منين؟ من الولادة. اللفظ واحد الذي ورد من طريق ابن جريج عن عبد الله بن ابي بكر الى اخر الاسناد هو نفس اللفظ الذي ورد من طريق هشام مين؟ ابن عروة عن عبد الله. اما لفظ مالك يبقى نحو هذا اللفظ ولا مثله؟ نحو، صح؟ ليه؟ لان الحروف ليست واحدة وان كان المعنى واحد، يبقى اذا اتحد المعنى واختلف اللفظ لا اقول بمثل كلام فلان، وانما اقول بايه؟ بنحو كلام فلان. ولذلك عقد الرمى هرمزي فصلا عظيما جدا في كتابه المحدث الفاصل عن ورع الرواة وخاصة الصحابة رضي الله عنهم، فذكر عن ابي الدرداء وابن مسعود وغيرهما انهما او انهم كانوا اذا رووا الحديث قالوا عقبه او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا او نحوه او شبهه او شكله، يهربون ورعا من ان ينسبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام حرفا لم يقله، يقولون حدث بهذا او نحوه او شبهه او شكله، وان كانوا هم على يقين من ان هذه الالفاظ هي الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذا، لم يذكروا هذا، بل كانوا يحدثون به على وجهه المتيقن ولا يتكلفون ان يقولوا او كما قال او كشكله او كشبهه او نحوه او غير ذلك من الالفاظ. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم على اعتبار انه يوم قد بدأناه منذ 5 أشهر امتناع حتى لا نثقل عليكم، واظن اننا سنبقى طيلة شهر ابريل الدرس بعد العشاء، وان شاء الله من اول مايو سيكون الدرس بعد المغرب. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني لو اتى رجل الان او امراه من الشارع وقال عيسى عبد الله ورسوله يكون مسلما؟ انت الان قلت كذا، انت الان قلت هذا، وقلت لما نزل قول الله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، قلت لم يكن على وجه الارض امرأة من اهل الكتاب تقول ايه؟ تقول إن عيسى عبد الله ورسوله. هذا التقييد الذي أو هذا الإطلاق الذي تطلقه أنه لم يكن هناك امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى تقول إن عيسى عبد الله ورسوله، يحتاج منك إلى دليل. لا معلش، يحتاج منك إلى دليل. صح، النصارى منهم إلى الآن بعد 1400 سنة وشوية من البعثة فيهن بل وهن كثيرات من تعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله. ماشي، فيبقى الإطلاق بتاعك ده يحتاج إلى إيه؟ دليل. لا، هي احنا لا نطالبها بقى بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما هي لو آمنت به أو اعتقدت أنه رسول من عند الله، خدت بالك، لا آمنت وأسلمت، لكننا نطالبها بأصل دينها هي، حتى تعد من أهل الكتاب أو أنها تعد من الذين انحرفوا عن أهل الكتاب. يجوز إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذكر الرجل بلقبه، وإن كان هذا اللقب قبيحا يكرهه. أنا بقول وإن كان اللقب قبيحا يكرهه الملقب به، فإن نداءه بهذا اللقب إذا دعت الضرورة إلى ذلك من باب التمييز لا من باب التعيير فإن ذلك جائز. فهناك من الرواة الأعمش والأعرج والأعمى والأصم والأبكم، وهم معروفون لدى الرواة بهذه الألقاب، كما أن من الرواة من عرف بنسبته لأمه وكان يكره أن ينادى بذلك، كابن عليا مثلا، كابن عليا، عليا أمه، واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الضبي، فكان يكره أن ينادى، بل صرح في أكثر من مكان ومن كتاب أنه قال لا أجيز على الصراط من يقول ابن عليا. ومع هذا نرى أن الرواة مع جلالتهم وورعهم يقولون حدثنا ابن علي. ماشي، ليس من باب التعيير له ولا من باب السبة، وإنما من باب تمييزه عن غيره من الرواه الذين تسموا في طبقته باسم إسماعيل بن إبراهيم. وإن الرواة إنما كانوا يميلون إلى الاختصار مخافة التطويل والملل، فحتى يقول الراوي ويميز هذا عن غيره فيقول حدثني اسماعيل، نقول له اسماعيل من في الطبقة دي كثير جدا، مئات اسمهم اسماعيل، ابن ابراهيم برضو في 100، ابن مقسم في 5، الاسدي بنو اسد كلهم ده قبيلة، فلو قلت ابن عليا هو واحد ما فيش غيره، فده من باب التمييز والنصيحة في الدين ولا لا؟ بعض أهل العلم كان يتورع عن ذلك، لكنه على أي حال بيقع في المطب برضه، زي الإمام الشافعي كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال عنه ابن علي. الناس بتقول كده، أنا ما قلتش، أنا بقول الناس اللي بتقول، لكنه على أي حال يريد أن يميز لأنه عارف أن الموقف خطر. إسماعيل مين؟ انت لو جيت في الاسناد قدامك ابن عليا خلاص عرفت، وعرفت ان هو امام ثقة جليل بخلاف ابوه ده كان من رؤوس المعتزلة، انه اسماعيل من رؤوس اهل السنة. فلو قلت اسماعيل، خلي بالك ان ابوه كمان ملقب بابن عليا، يعني ملقب بامرأته، لكن ليس راوية في الصحيحين، ملوش رواية في الصحيحين. فإذا قلنا ابن عليا تميز لدينا، لو قلت إسماعيل هروح أبحث وطلع كتب الرجال والمناقب وغير ذلك عشان يشوف مين إسماعيل ده، وإذا وجدت أن إسماعيل في ترجمة التلميذ او الشيخ اكثر من واحد انا نفسي اقع في حيص بيص، يا ترى مين هو ده ولا ده؟ لكن لو قلت ابن عليا مفيش مجال بقى للتحذير والتفزير، ده هو واحد بس. والعلماء اجازوا هذا اذا دعت الضرورة وكان للتمييز لا للتعيير وكان لاجل المصلحة الشرعية. انما بقى ما يتغامز به الناس ويتلامزوا ويتلامزون فيما بينهم بالالقاب فهذا الذي حرمه المولى تبارك وتعالى. الاسئلة خلينا نتفق على ان الاسئلة اسئلة اليوم يجاب عنها في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.